مجلس علمي لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في شرح كتاب مشاكل الدعوة والدعاء للعلامة الجامي رحمه الله تعالى.
والآن مع الدرس الأول.
وإليكم المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبين أيدينا رسالة صغيرة في مبناها عظيمة في معناها لعلم من أعلام ودعاة ومشايخ، بل كبار مشايخ ودعاة أهل السنة والجماعة، وهو شيخنا فضيلة الدكتور محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة جعلها رحمه الله في علاج مسائل مهمة من مسائل الدعوة والدعاء، وجعلها كالتنبيهات وكذلك التوجيهات مع الاستفادة من حياة وسيرة وأخبار الأنبياء وأتباعهم من العلماء والدعاة والمصلحين. وسمى هذه الرسالة مشاكل الدعوة والدعاة في العصر الحديث. وشيخنا رحمه الله تعالى مع ما كان عليه رحمه الله من معرفة بالسنة ومسائل العقيدة، فهو مختص بالدراسات العقدية، فهو رئيس شعبة العقيدة في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، ولم أرى مثله رحمه الله في التمكن في مسائل العقيدة والاعتناء بواقعيتها على كثرة المشايخ والدعاة والعلماء الذين اعتنوا بمسائل العقيدة رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم. وقد تميزت كتاباته ودروسه بربط هذه العلوم والمسائل بالواقع، فهو يعالج الكثير من الوسائل المسائل الواقعية التي يحتاج إليها الناس، سواء في مسائل العقيدة أو الفقه أو غيرها من مسائل الدعوة. وهذه الرسالة قليل من كثير من هذه المشاركات التي حوت هذه الواقعية، ففيها من التنبيهات والنصائح والتوجيهات المهمة التي لا يستغني عنها المنتهي ويفتقر إليها المبتدي. فلذلك نقرأ إن شاء الله في هذه الرسالة ونستفيد منها، وإن شاء الله تلحق الرسائل السابقة في الإجازة بها بإذن الله تعالى. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى: الحمد لله المنعم المتفضل، تفضل علينا بنعمة الإسلام والدعوة إليه، وصلاة الله وسلامه وبركاته على رسوله المصطفى والنبي المرتضى نبينا محمد وآله وصحبه أئمة الهدى ودعاة الحق والتابعين لهم على منهاجهم في الدعوة إلى الله تعالى. وبعد، إن معرفة الدعاة سنة الله مع دعاة الحق قديما وحديثا، وكيف امتحن الله الرسل وأتباعهم أن هذه المعرفة لمما يخفف على الدعاة وطأة المشاكل والمحن إذا ما أوذوا في سبيل دعوتهم ولا بد أن يؤذوا. ومما قاله ورقة بن نوفل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما زاره في صحبة خديجة أم المؤمنين ليخبره ما جرى له في جبل حراء مع جبريل مما قاله ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله، وقد بدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله، إذ استفتحت أول سورة فيه سورة الفاتحة بالبسملة، وهكذا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته، بل هي سنة المرسلين الأنبياء والمرسلين، كما أخبر الله عز وجل في كتاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولم تزل هذه سنة العلماء في كتاباتهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم يفتتحونها بالبسملة، ثم كذلك ثنى بالحمد لله اقتداء كذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه وكلماته، إذ كان يفتتحها بالحمد لله، ومنها خطبة الحاجة المشهورة التي أصلها في صحيح مسلم. وها هنا تنبيه بالنسبة لاسم شيخنا رحمه الله، اسم مركب: محمد أمان بن علي الجامي، فاسمه محمد أمان، وكثيرا خصوصا أهل أفريقيا يتبركون باسم محمد فيجعلونه مركبا مع الاسم، مثل محمد الأمين ومحمد الصادق أو محمد محمد، فالأول للتبرك والثاني هو الاسم، فمحمد أمان هو الاسم، فمحمد للتبرك وأمان هو الاسم. وهل هذا مستحب؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم الأولى تركه، فإنه لم يكن من سنة الصحابة والتابعين، ولا كان عليه عمل أئمة الدين المشهورين رحمهم الله تعالى، لكن الأمر واسع، وبعض أهل العلم يرى أن من قد وقع فيه فليس بشرط ولا واجب تغيير الاسم، ويرى بعض مشايخنا وعلمائنا أن الأفضل والأكمل تغييره وترك هذا التبرك حتى لا يصير سنة وتدين، ولم يكن من سنة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين المشهورين. ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة توطئة، وهذا من براعة الاستهلال من الشيخ رحمه الله تعالى، بأن معرفة الدعاة وهو يخاطب دعاة زمانه ومن بعدهم سنة الله مع دعاة الحق قديما وحديثا، وكيف امتحن الرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، يخفف على الدعاة وطأة المشاكل والمحن، لأن ذلك يسلي الداعي إلى الله. ولهذا ذكرنا الله عز وجل قصص الأنبياء والمرسلين لأجل أن نأخذ منها العظات والعبر، ولأجل أن نتسلى فنعلم أنهم أفضل منا ولهم منزلة عظيمة عند الله، ولهم كذلك من المكانة والقدرة العلمية والعملية والإيمانية، ومع ذلك لقوا من المشاق والمصاعب والامتحان والابتلاء، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ففي قصص الأنبياء والمرسلين العظات والعبر، وفيها كذلك سنة الله في الامتحان والابتلاء. وهذا كما ذكر رحمه الله يخفف على الدعاة وطأة المشاكل والمحن التي يلقونها، فيكون ما أصاب من قبلهم تسلية فيما يصيبهم، ويعينهم على الاستمرار على الخير والصبر على الأذى الذي يلقونه. وهذه سنة الله كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فإن سنة الله لمن نزل عليه الحق أن يبتلى ويمتحن، وأن يكون كذلك الشدة، ولا ينبغي أن يكون ذلك سببا في التراجع، بل ينبغي أن يكون سببا في الثبات. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي كافر أو فاجر، بل ينبغي أن يزداد الإنسان ثباتا ويعلم أن طريق الخير لن يفرش بالورود، بل هو مقرون بالامتحان والابتلاء. مع أن المتوقع مع نزول القرآن أن يقال فاشكر، لكن لم يأتي الذكر بالشكر، وإنما جاء الأمر بالصبر، لأن هذا هو الأعظم، وهو الذي ينبغي أن يتنبه له من وفقه الله لهذا الدين وتحمل هذه الأمانة. بل قال الله عز وجل: كذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وذكر حديث عائشة المشهور الذي جاء في الصحيحين في قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في جبل حراء، وما قاله ورقة ابن نوفل حين قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي إلا أوذي. فهذه سنة الله مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تلك هي سنة الله مع دعاة الحق، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولو ذهبنا لنرى كيف عاشت أول رسالة إلى أهل الأرض وهي رسالة نوح عليه السلام، رأينا الرسول نوحا يقاسي من قومه صنوفا من المشاكل، من سخرية السفهاء وعناد المعاندين، وعلى الرغم من ذلك نراه يجابه الجاهلية ويصدع بالحق: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وثارت الجاهلية وعاندت وكابرت، وأخيرا أخذ نوح يجأر إلى الله ويدعو عليهم الدعاء الأخير: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا. ولو تركنا نوحا وتمرد الجاهلية ودعاء نوح بالهلاك لترى تلك المحنة التي عاشها خليل الرحمن إبراهيم، إذ جاء إبراهيم قومه بأسلوب لا يتوقعونه، إذ قام من توه بأسلوب يهدم الجاهلية ليبني على أنقاضها الإسلام، الإسلام الذي لا يقبل الله سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صاح فيهم صيحة الحق قائلا: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهاجت الجاهلية وجن جنونها، وقررت أخيرا التخلص من الرسول ورسالته، وأصدرت قرارها القائل: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. بيد أنه صدر من السماء قرار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فأبطل هذا القرار مفعول قرار الجاهلية فأبطل هذا القرار مفعول قرار الجاهلية ولله الحمد والمنة. هكذا امتحن الرسولان الكريمان، ولكن العاقبة للمتقين.
وهذا كذلك من التوطئة أنه بدأ بذكر خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبدأ بأولي العزم من الرسل، نوح عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. فنوح عليه الصلاة والسلام لقي شيئا عظيما، حتى أنه دعا على قومه فاستجاب الله دعاءه، والأمر كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. وهكذا
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سمعنا، وما ذكر الله
في عدد من السور في خبر وقصة نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام مليئة بالعظات والعبر في الامتحان والابتلاء والصبر في الدعوة إلى الله مع ذلك الامتحان والابتلاء، حتى نجى الله عز وجل هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فكانت العاقبة كما ذكر رحمه الله للمتقين، لمن صبر وثبت على الحق. وفي كذلك نجاة نوح عليه الصلاة والسلام بأن أنجاه الله في سفينة في أرض ليس فيها ماء، كان يسخر به قومه. ولكن إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، فنزل الماء من السماء وتفجرت الأرض ينابيع وحصل الفيضان العظيم الذي ملأ الأرض كلها بالماء، فغرق كل من في الأرض إلا من نجاه الله مع نوح عليه الصلاة والسلام في تلك السفينة، لأجل أن نعلم أن عاقبة الصبر عظيمة، وأن الله عز وجل إذا أراد أن ينصر فإنه ينصر بقوانينه سبحانه وتعالى التي تتعدى قوانين أهل الأرض، لأنه سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فكما أنجى نوحا في الصحراء بالماء، وأنجى إبراهيم من النار، وأنجى موسى كما سيأتي إن شاء الله بأن مشي بين الماء، فإنه قادر على أن ينجيك يا أيها الداعي إلى الله إذا سرت، وهذا هو الشرط بسير هؤلاء الرسل والأنبياء. المطلوب شرط واحد، أن تسير بسيرهم في الصدق والإخلاص والصبر والثبات على الحق، وبعد ذلك كن على يقين وثقة أن العاقبة للمتقين. ولذلك إذا رأيت حال الدعاة إلى الله وأتباع الأنبياء فإن حياتهم شبيهة بحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيمر معنا عدد من المواضع ووجه الشبه فيها. تكون البدايات فيها صعوبة وامتحان ومشقة، والنهايات جميلة جدا في ظهور الدعوة والخير وانتشار وعموم هذا الانتشار بالحق. فهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما أخبر الله عز وجل عنهم مواضع عظة واعتبار. وهكذا أتباع الأنبياء، انظروا ما مر به عدد من الأئمة والدعاة. هذا الإمام أحمد رحمه الله في محنته، كانت محنته وابتلاؤه سبب في رفعته،
وهذا هو أبو بكر في يوم الردة، كان ممدوحاً
بك حين تنكر له أهل الأرض جميعا، فأبى إلا أن يقيم دين الله ويستمر في سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة للمتقين.
ثبت من معه من أهل الحق وهو إمامهم يقودهم إلى الخير والثبات عليه. وهكذا كذلك في عهد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن بعدهم. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده. وهكذا إذا مررت فالتاريخ مليء بقصص العلماء الذين امتحنوا وابتلوا ابتلاء عظيما فكانت النهاية والعاقبة للمتقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: موسى عليه السلام. أما موسى عليه السلام فقد تنوعت المشاكل معه ورافقته المحن والمخاوف وهو رضيع، ثم شبت معه حيث أخذ يحاول الطاغية فرعون التخلص منه وهو رضيع، ثم بدأ يؤذيه سفهاء قومه من جهة، فتجلد حتى بلغ رسالة ربه في وسط تلك الأمواج المتلاطمة من المحن المتنوعة. فيخبر القرآن آخر قصة موسى مع فرعون فيقول: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
وهذا كذلك موسى عليه الصلاة والسلام عظام، كما ذكر رحمه الله صاحبته المحن من يوم ولادته بل وقبل ذلك، فإن قومه امتحنوا من قبل فرعون الطاغية امتحانا عظيما. فلما بلغ فرعون من قبل السحرة والمشعوذين الذين يستعينون بالجن فاسترقوا السمع من في السماء، فبلغهم ولادة نبي يكون على يده زوال ملك فرعون. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن هؤلاء يكذبون 100 كذبة ويسترق الجن بعض ما ينزل من وحي السماء.
فأمر بتفتير كل مواليد
بني إسرائيل الذكور، فأراد الله عز وجل أن ينجي موسى عليه الصلاة والسلام بأن أوحى إلى أمه أن ترميه في اليم، أي في النهر، ويحفظه الله سبحان الله حتى يصل إلى فرعون فيترعرع في بيت فرعون ليكون هلاك فرعون على يده. وما مر به بعد ذلك كما أخبرنا الله عز وجل في عدد من الآيات والسور، إلى أن وقع أشد الامتحان والابتلاء حين ظهر برسالته عليه الصلاة والسلام
حتى قال لسحرته تلك المقولة العظيمة الشنيعة: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.
الآيات، بل وحرضه قومه على ما عنده من الظلم، حرضه قومه الكفار فقالوا لفرعون كما قال الله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. انظر، سموا الإصلاح فساد، سموا الإصلاح فسادا، فكان حكمه الجائر: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فماذا كان رد موسى عليه الصلاة والسلام؟ كان رده لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة لمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عيسى عليه السلام. إذا كان موسى عليه السلام قد رافقته المحن كما قلنا منذ أن كان في المهد صبيا، بأن عيسى عليه السلام قد واجهته ألوان من الشكوك موجهة إليه وإلى والدته فور أن وجد في هذه الدنيا، فقاسا غروبا من العنت إذا اختلف فيه القوم بين قائل هو ابن الله أو الله نفسه، وبين قائل هو ولد بغي، فجعل عيسى عليه السلام يعرف
ولد بغي
وبين قائل هو ولد بغي فجعل عيسى عليه السلام يعرف القوم نفسه وحقيقته فيما تخبرنا به سورة مريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وعلى الرغم من هذه الحقيقة التي شرحها القرآن لم يزل القوم يتمردون عليه ويؤذونه، ولكنه كان يقابل كل ذلك بالصبر الجميل والتحمل، وكان محاطا بعناية الله تعالى، وقد تآمروا على قتله وصلبه، ولكن الله جعل فداه ذلك الرجل الذي كان دليلا لهم يدلهم على مخبئه، فقتلوه ثم صلبوه جزاء وفاقا، فأشاعوا بأنهم قتلوا عيسى وصلبوه. فيوضح القرآن هذه الحقيقة ويخبر أن تلك الإشاعة عنه ليس لها أصل من الصحة، فيقول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
وهذا كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، كذلك ذكر الله عز وجل قصته مع قومه في عدد من الآيات والسور وكلها مليئة بالعظات والعبر. وكما ذكر رحمه الله تعالى هنا بعض هذه الآيات وما وقع من قومه حين غلا فيه طائفة من النصارى وجفته وعادته طائفة وهم اليهود، فمن النصارى من قال أنه ابن الله أو الله، ولم يتصوروا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فقادر كما خلق آدم من غير أب ولا أم وخلق حواء من أب من غير أم، قادر وأراد الله أن يظهر كمال قدرته في خلق عيسى من أم دون أب، فما المانع أن يوجد إنسان من أم من غير أب؟ وقد أوجد الله عز وجل هذا الإنسان وهو آدم من غير أب ولا أم، وأوجد هذا الإنسان من أب دون أم وهي حواء زوج آدم، فقادر جل وعلا على أن يوجد كذلك إنسانا من أم من غير أب، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلم تستوعب هذا بجهلها طائفة من النصارى ممن تبعوا موسى عيسى عليه الصلاة والسلام وغلوا فيه، فجعلوه ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ومنهم من جعله الله وثالث ثلاثة، وكل هذا والعياذ بالله من أبطل الباطل ومن أكثر الكفر. وطائفة من اليهود جفوه جفوة عظيمة، فكفروا إذ اتهموه بأنه ابن زنا، وهذا هو قوله رحمه الله أنه ولد بغي، فاتهموا أمه
المعروفة المشهورة بالعذراء العفيفة المتعبدة
الصالحة الذي ذكر الله عز وجل عنها في عدد من الآيات والسور ما كانت تتعبد الله عز وجل به، قائمة ساجدة قانتة صائمة لله سبحانه وتعالى، فأكرمها الله بهذا الولد الصالح والعبد الذي اصطفاه الله عز وجل بالرسالة، ولكن سنة الله الامتحان والابتلاء. امتحنت أمه عليه الصلاة والسلام، ثم امتحن هو عليه الصلاة والسلام، وكان ما ذكر الله عز وجل من أمره وكذلك حاله مع قومه ومع اليهود خاصة الذين حاولوا قتله، فجعل الله عز وجل شبهه ورفعه سبحانه وتعالى كما أخبرنا الله في الآيات التي أشار إليها بقوله سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الآيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا به واتبعوه. قال: مضت الأيام تلو الأيام، والشهور تلو الشهور، والدهور تلو الدهور، ليحين وقت بزوغ فجر الإسلام من جديد من واد غير ذي زرع من عند بيت الله المحرم بمكة. فولد محمد عليه الصلاة والسلام بمكة وترعرع فيها، فعرف عند قومه منذ صغره بالصدق والأمانة، فكانت له شخصية، وكسب شعبية بأخلاقه الكريمة، وإنك لعلى خلق عظيم. فلما كلفه ربه بتبليغ رسالته: وإن يصدع بالحق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فدعاهم إلى الإسلام. واستنكر القوم هذه الدعوة واستغربوا هذا الأسلوب الجديد الذي لا عهد لهم به، والرسول ينادي فيهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأدرك القوم معنى هذه الكلمة، وأنها تعني القضاء على آلهتهم، وبالقضاء عليها يقضى على نفوذهم الواسع وسلطانهم الجاهلي. فلما كان لصاحب الدعوة من المكانة في أنفسهم سابقا، لم يتجرؤوا في أول الأمر على قتله وقتل دعوته في مهدها، بل اتبعوا أساليب شتى قبل قرار القتل الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله. فعرضوا عليه المال أو الجاه والرياسة، ولم ينجح العرض إذ رأوا أنه ليس لديه أدنى ميل إلى هذه الأمور التي يرونها عظيمة، فأمدوا إلى أسلوب خسيس يريدون به تدمير أعصاب الرسول لو استطاعوا، والقضاء على الروح المعنوية العالية. فأخذوا يقترحون اقتراحات ساخرة: يحدثنا القرآن عن شيء من ذلك فيقول، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولما لم ينجح هذا النوع من الأسلوب أيضا، أخذوا يفترون على من سموه من قبل أنه الصادق الأمين، ويلقبونه بألقاب مفتريات، ويشيعون ضد دعوة إشاعات هم يعلمون عدم صحتها قبل غيرهم، ولم يتركوا بابا من المكر والمكيدة إلا طرقوه. وها هو القرآن يحدثنا عن مكرهم، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
وهذه بداية الدخول في أمر الامتحان والابتلاء في الإسلام، ما قبل هو في الديانات الأخرى وفي قصص وأخبار الأنبياء وأتباعهم على وجه الاختصار. ولما شرع في دين الإسلام ونبيها عليه أفضل الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم،
بسط القول
لأن في هذا زيادة عظة واعتبار ومحل وقفة وادكار، فكل من في هذه الأمة قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده، فذكرها هنا هذه التوطئة والتمهيد لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله بعدد من الصفات، وأكرمه الله كذلك بما مثله لا ينبغي أن يكذب، ولكن سنة الله الامتحان والابتلاء. فكان ما قد سمعنا مما ذكره وهو ينقل على وجه الاختصار ممن سبقه مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وفي كذلك كتب السير، وكله محل عظة وعبرة. وتأمل ما وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق الأمين، لأجل أن تعلم أنك يا أيها الداعي إلى الله مهما بلغت في الصدق والأمانة فإنك لن تسلم من الامتحان والابتلاء. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كمل صدقا وأمانة وديانة، ومع ذلك لقي مثل هذا الابتلاء وهذا التكذيب وهذا الافتراء.
فينبغي أن نكون على حذر
من أن يصيبنا شيء من الكلل أو الملل أو كذلك الفتور، فضلا عمن هو عما فوقه، لأجل شيء من الامتحان والابتلاء، مع علمنا أن عندنا من التقصير والنقص وكذلك الذنوب ما نستحق به بعض عقوبة الله عز وجل. ولا أحد يستطيع أن يزكي نفسه ويدعي أنه بلغ كمال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نجده وما يجده كل من سار في هذا الطريق ينبغي أن يكون معه عظيم شكر لله عز وجل، إذ عندنا من التقصير والتفريط، ومع ذلك الله عز وجل بنا ويعيننا في سيرنا. وهذا لا شك أنه يحتاج كذلك شكرا آخر، إذ لطف الله عز وجل على ما وجد من تقصير. وما ذكر رحمه الله من مكر هؤلاء الكافرين لا تستطيع أن تحويه هذه السطور، لكن أشار إشارات، وإلا ما وقع منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وما لقي قومه من العذاب وأصحابه رضي الله عنهم من صنوف الأذية هو حقيقة قليل من كثير مما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، وسيأتي معنا بعض ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما لم تنجح جميع الوسائل التي أشرنا إليها من عرض المال والرياسة والسخرية والشائعات والافتراءات، وهي ما يسمونه بالحرب النفسية، لجأ القوم إلى الحرب الحسية ينالون بها من صاحب الرسالة وأصحابه، حيث تفجرت أحقادهم، فعقدت جلسة خاصة ومهمة لسادات قريش في الحجر، واستعرضوا الموقف ودرسوه وعددوا ما فعل النبي صلى الله عليه ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما قال في حقهم وفي حق آلهتهم. قالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وفرق جماعاتنا وسب آلهتنا وشتم آباءنا وعاب ديننا، إلى آخر ما عددوه. ومن باب الموافقة أن يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون في أمره، فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به من كل جانب وصاحوا به قائلين: أنت الذي تقول كذا وكذا. فيجيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ثقة وثبات: نعم أنا أقول كذا وكذا. وأرادوا قتله فأدركهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فانبرى للدفاع عنه، فأخذ يدفع هذا ويجأ هذا في بطنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ولما عجزتهم جميع الحيل عقدوا مؤتمرا خطيرا في زعمهم في الأيام التي أخذ المسلمون يهاجرون فيها إلى المدينة، وظنوا أن الفرصة سانحة فلا تفوت. ومن الاقتراحات المهمة التي طرحت على بساط البحث والمناقشة للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته هي الآتية: أولا، أن يسجن سجنا مؤبدا ولا يفك. ثانيا، أن يقتل على أيدي عدد من شباب قريش ينتخبون من عدة قبائل ليتفرق دمه بين القبائل. ثالثا، أن ينفى من البلد. ولما وضعوا خطتهم وحزبوا أمرهم كشف الله السميع القريب أسرار مؤتمرهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا وكانت المحنة على ضرواتها وقسوتها لا تزيد محمدا عليه الصلاة والسلام وصحبه إلا صلابة وتصميما، تصميما في المضي مهما كانت التضحيات. وفي الوقت
انظروا إلى هذه الآية العظيمة كيف اختصرت هذا
الحدث، بل هذه الأحداث التي وقعت في زمن النبي
صلى الله عليه وسلم، لأجل أن نعرف أن أحداثا عظيمة وقعت في ساعات وأيام وشهور وأعوام. يخبرنا الله عز وجل بها بآية واحدة، فإن ما أرادوا به عليه الصلاة والسلام من السجن أو القتل أو النفي هذا كان في ساعات وأيام وشهور وأعوام، وهم ينظرون إلى أي شيء يرسون. والله عز وجل يخبرنا عن ذلك بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يسجنوك أو يقتلوك، أي على ما اتفقوا عليه وهو الذي قرروه في آخر أمرهم أن يتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل، فلا تستطيع قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم من الانتقام، أو يخرجوك أي النفي، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين أي عندهم كذلك ما هو أعظم وأكثر من ذلك، وقد حدث وقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي بكر وغيرها مما جاء في السيرة، وكذلك روي بعضه في الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الوقت الذي كانوا يؤذونه عليه الصلاة والسلام، هذا الإيذاء كانوا يؤذون المؤمنين به ويعذبونهم بألوان العذاب. وقد سجل التاريخ ما فعل أمية بن خلف ببلال الحبشي في بطحاء مكة ليكفر بمحمد ويعبد اللات والعزى، ولا يزيد بلال على قوله أحد أحد وهو تحت تلك الصخرة، ولكن إيمانه كان أعظم وأثبت. وكانت هذه الكلمة من بلال تعني الهتاف بلا إله إلا الله وقل هو الله أحد. وفي مكان آخر من مكة أيضا نرى آل ياسر يعذبون ويفتنون ليكفروا بالإسلام ويعبدون اللات والعزى، ويموت الأب وهو شيخ كبير تحت التعذيب من توه كما تقول بعض روايات السير. أما الأم الشجاعة فقد أغلظت القول على أبي جهل فطعنها لشدة جهله برمحه فقتلها، فهي أول شهيدة في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر وهم يعذبون فيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقد شهدت أيام النبوة أبطالا خلد التاريخ بطولتهم وشجاعتهم وثباتهم على عقيدتهم مهما كلفهم ذلك من الثمن، ولو كان الثمن إزهاق أرواحهم الطاهرة. فلنتخذ منهم خبيب بن عدي كمثال فقط لندرك أثر العقيدة في نفوسهم. يقول علماء السيرة أن خبيبا أحد الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض القبائل التي تسكن بين مكة والمدينة وهي قبيلة عضل وما جاورها من القبائل، فبينما هو في طريقه اعتقل ثم حمل إلى مكة وباعه المجرمون لبني الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه بحارث بن عامر الذي قتله خبيب يوم بدر، وفي اليوم المحدد لقتله خرجوا به من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه في الحل بعد أن يصلبوه، فاستأذن منهم ليصلي ركعتين يناجي فيهما ربه وهو ساجد، فأذنوا له فصلى ركعتين حسنتين، فلما فرق فأقبل عليهم فقال: أما والله لولا أن تظنوا إنني جزع من الموت لاستكثرت أو لأطلت. فرفع خبيب على الخشبة فقيل: ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك. فقال: لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الدنيا جميعا. وله دعوة مستجابة على الكفار في هذه المناسبة مسجلة في كتب السير وكتب الحديث ولا نطيل بذكرها. ومما قاله خبيب وهو معلق مصلوب: اللهم إني لا أرى إلا وجه العدو، اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام، فبلغه عني أنت. فبلغ جبريل سلامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأخذوا يمزقون جلده أشلاء برماحهم، وهو يترنم بأبياته المشهورة التي منها: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرسل الأحزاب عند مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وفي وسط هذه المحن والمشاكل المحزنة أظهر الله دينه وقويت شوكته وأعز الله أتباعه حتى قامت له دولة في طيبة، فطابت لأتباعه وطاب مقامهم بها، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود تلو الوفود وهم يدخلون في الإسلام ويسألون عن تعاليمه، وفي الوقت نفسه يرسل جيشه إلى الأطراف ليدعو إلى الله بالتي هي أحسن أولا وللمعاند السيف. هكذا أظهر الله الإسلام وأعز أهله ولو كره الكافرون.
هذه سنة الله سبحانه وتعالى، الامتحان والابتلاء للرسل والأنبياء ومن اتبعهم من الأصفياء، فما ذكرها هنا قليل من كثير مما وقع للأصفياء من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما وقع لبلال وما وقع لآل ياسر وخبيب وغيرهم، ومنهم القراء السبعين الذين قتلهم المشركون وغدروا بهم وغيرهم، كل هذا محل عظات وعبر. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصبر حتى حين أتوه وهو متكئ بجدار الكعبة قبل هجرته، وقالوا له: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ يعني مع ما وقع له من الامتحان والابتلاء. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لقد كان بما كان قبلكم ينشط بأنفاق الحديد ما بين لحمه وعظمه، وينشر بالمناشير من مفرق رأسه، فما يرده ذلك عن دينه من شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. انظر ماذا وقع من الامتحان والابتلاء والقتل والتعذيب، ومع ذلك يأمرهم بالصبر، وأن استعجال الفرج يعد من عدم الصبر. ولهذا قال: ولكنكم قوم تستعجلون. لله حكمة في تأخير الفرج، ومن عظيم حكم الله عز وجل في تأخر الفرج أن يرفع درجات المؤمنين بالامتحان والابتلاء، وأن يظهر الحق ولا يظهر إلا بهذا الابتلاء، كالذهب النقي لا يظهر إلا إذا أدخل النار فيخرج ما معه من غبش، فيخرج ذهبا صافيا نقيا. وهكذا كذلك دين الله عز وجل، فدين الله لو ظهر من أول الأمر بقوته لدخل فيه الكثير من المنافقين والكثير كذلك من الكاذبين، ولكن من حكمة الله أن يحصل الامتحان والابتلاء حتى لا يبقى إلا أهل الصدق. وهذا من حكم الله سبحانه في تأخر الفرج. وهكذا كذلك من حكم الله عز وجل أنه يمهل الكافرين ويمتحنهم بما يظهر من صبر المؤمنين، فيكون في هذا كذلك عظات وعبر وقيام حجج، حجة خلف حجة وبرهان خلف برهان، حتى إذا عذب الله عز وجل الكافرين عذبهم وقد قامت عليهم أنواع الحجج، لم يكن لهم عند الله حجة. كم ظهرت من الآيات المصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يكذبون، وكم فعلوا من أذية للمؤمنين وهم ثابتون، وكل هذا فيه عظات وعبر. ومن حكم الله عز وجل في تأخر الفرج كذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا التأخير إمهال لمن أراد الله عز وجل به الخير لعله يراجع، لأنه لو جاء النصر وعجلت وجاء التعجيل بالعقوبة لم تكن فسحة لمن أراد الله به الخير أن يدخل في الحق. ولهذا تجد في قصص الأنبياء من الامتحان ما حصل معه هذه التصفية، وكذلك في دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن حكمة الله أنه يؤخر الفرج لأجل أن تكون فيه الفسحة لمن أراد الله به الخير أن يرجع ويدخل في الدين، وقد وقع ذلك. وهكذا كذلك من حكم الله عز وجل في تأخر الفرج أن يكون هناك متسع لبلوغ هذه الدعوة إلى الآفاق. لو كان النصر يأتي في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو عام أو عامين ما بلغت هذه الدعوة الآفاق، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تبلغ هذه الدعوة الآفاق فتقوم الحجة على أهل الأرض. خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الروم، هل ممكن أن يصل إلى الروم في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو عام أو عامين؟ ولكنها كانت سنين طوال، كل هذه كفيلة بإقامة الحجة على أهل الأرض. فبلغ ذلك اليهود وبلغ ذلك النصارى وأهل فارس، وتعلمون ما فعل هؤلاء، حتى أرسل أهل فارس إلى أتباعهم في اليمن، وأرسل كذلك الروم لأتباعهم، وسألوا من جاء من المشركين في ذاك الزمان في قصة أبي سفيان وغيرها من الأمور العظيمة. وهذا قليل من كثير مما فيه العظة والعبرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم سلم الرسول الزمام لرجال أمناء تسلموا الدعوة وساروا بها سيرتها الأولى، لم يغيروا ولم يبدلوا، فأخذوا يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا البلاد، فأقبل الناس على الإسلام محبة وتقديرا لحملته لما رأوا فيهم الرحمة والإنصاف والعدل وعدم التناقض، وهي الصفات التي جعلت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هكذا مثل الإسلام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعهم وحببته إلى الناس، ثم انتهت تلك القرون التي هي بحق خير هذه الأمة خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الدعوة وشوهوا الإسلام وأدخلوا فيه ما ليس منه، فاشتدت غربة الدين من جديد، فوقع الدعاة في مشاكل ومحن غير متوقعة، إذ واجهت الدعوة صنوفا من الضغط والاضطهاد من أولئك الذين يتظاهرون بالإسلام بل في زعمهم أنهم أتباع صاحب الرسالة والمحبين له. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من واقع الحسام المهندي.
وهكذا كما ختم رحمه الله هذه المرحلة وهذه العظة والعبرة من قصص الأنبياء، ثم خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم تنتهي المحنة والابتلاء في عهد الصحابة رضي الله عنهم، بل ما من جيل إلا ووقع لهم من الامتحان والابتلاء بحكمة الله سبحانه وتعالى. فأول الامتحان والابتلاء موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان امتحانا وابتلاء عظيما على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لم يروا مصيبة أعظم من تلك المصيبة، حتى أظلمت عليهم الدنيا كما أخبر أنس وغيره من الصحابة في وصف يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعته امتحانات في من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. فوفق الله الصحابة رضي الله عنهم لاستخلاف أبي بكر، إذ كان استخلافه على الصحيح أنه بالنص لكنه غير الصريح، وكذلك بإجماع الصحابة الذي وافق النص. ثم وقعت حروب الردة، وكان امتحانا عظيما على أبي بكر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قتل أكثر أهل القرآن. وهكذا لم تنتهي المحن والابتلاءات حتى بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وخلافة عمر، وكانت أول المحنة موت أبي بكر واستخلاف عمر رضي الله عنه، وهكذا في عهد عثمان ثم علي، فإن المحن لم تزل بهذه الأمة، وسيأتي الإشارة إن شاء الله إلى شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مشاكل الدعوة بين الماضي والحاضر. قال: وقد استعرضنا أرضا سريعا مشاكل الدعوة عبر التاريخ الطويل للدعوة اعتبارا من عهد نوح عليه السلام إلى العصر الحديث، محاولين الربط بين ماضي الدعوة وحاضرها لنقارن بين المشاكل والمحن المحدقة بالدعوة والدعاة فيهما. وتبين لنا من هذا العرض أن المشاكل التي واجهتها الدعوة في الماضي البعيد والقريب كان مصدرها أعداء الدعوة المكشوفة عداوتهم، الذين يعادونها علنا مما جعل الدعاة يحذرونهم ويحتاطون لمكائدهم ولا يفاجؤون بها إذا ظهرت بل يقابلونها بكل ثقة وثبات دون اضطراب أو قلق. أما في العصر الحديث فتواجه الدعوة الإسلامية ودعاتها مشاكل ومحنا لا قبل لهم بها من المنتسبين إلى الإسلام بل من المنتسبين إلى الدعوة نفسها أحيانا كما سيأتي بيان ذلك.
وهذا توطئة لما سيأتي ذكره إن شاء الله من مشاكل الدعوة. وقد مرت الدعوة بعد عهد الصحابة في زمن التابعين واتباع التابعين محنا عظيمة كذلك، كما أشار بقوله من أنواع الضغوط والاضطهاد ممن يتظاهرون بالإسلام، ومن ذلك ما وقع في عهد عثمان رضي الله عنه من قبل بعض المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليمني اليهودي الذي دخل في الإسلام نفاقا وأفسد إفسادا عظيما وألب الفتن، وما تبع ذلك من خلاف وفتن في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم كبرت الفتن وعظم علي رضي الله عنه أرضاه، ولا يخفى علينا ما وقع بسبب قتلة عثمان وإثارة أهل التشغيب، ثم نشأت الناصبة والرافضة والخوارج وهي أول الفرق في الإسلام، وتبعت ذلك في عهد أتباع التابعين فرق أخرى ممن أخذت الدين من غير الإسلام ومعينه الصافي، فخلطت علوم المجوس وعبدة الأوثان من أهل فارس والهند واليونان بعلوم أهل الإسلام، ودخلت عند ذلك الكثير من الآراء والمذاهب المنحرفة، فظهرت عند ذلك فرقا جديدة ضلت في جوانب كثيرة من مسائل الاعتقاد والعبادة، فظهرت الباطنية وظهرت الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والكلابية والأشاعرة والقدرية والجبرية والقرامطة وغيرهم، كل هذا بسبب البعد عن الدين ودخول بعض المنافقين وأخذ الدين من غير معينه الصافي النقي. الأئمة الأربعة ومن بعدهم كما سيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى ذلك في ثنايا هذه الرسالة. والشيخ رحمه الله يعالج كثيرا في هذه الرسالة كما سنرى أمر الدعوة في وقتها الحاضر، وإلا فالدعوة مرت بمحن وابتلاءات عظيمة على مر العصور وفي تتابع السنين وجيلا بعد جيل حتى وصل إلى عهدنا هذا الحاضر. فامتحن الإمام أحمد وامتحن بعده وقبله من العلماء مرورا بالطبري و زين و شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعدهم حتى جاء زمننا المعاصر كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نوعية المشاكل في الماضي. قال: أما نوعية المشاكل والمحن في الماضي قريبا كان أو بعيدا تتجلى فيما يلي: أولا، إيذاء الدعاة في أنفسهم وأتباعهم وتأذيبهم لمحاولة إيقاف الدعوة. ثانيا، وربما قدموا لهم بعض المغريات كالأموال والمناصب والرياسة ولكن دون جدوى. ثالثا محاولة القضاء على الدعوة في مهدها بقتل صاحب الدعوة أو حبسه أو نفيه أو وإخراجه من أرضه وإبعاده في الآفاق كما بر بنا تفصيل ذلك. هكذا كانت نوعية المشاكل في العصور الغابرة وكلها باءت بالفشل كما رأينا، إذ جعل الله العاقبة للرسل وأتباعهم ونصرهم على أعدائهم، وما النصر إلا من عند الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: نوعية المشاكل في العصر الحديث. قال: تعيش الدعوة الإسلامية في العصر الحديث حياة لا تعرف لها مثلا، لا تعرف لها مثلا في العصور الغابرة، وقد تنوعت المشاكل وتعددت، مما جعل دعاة الحق يحتارون في أمر الدعوة ومشاكلها المتنوعة وكيفية التغلب عليها، حتى صار هذا التفكير شغلهم الشاغل. وفي الإمكان أن نوجز أهم تلك المشاكل فيما يلي: ألف الجهل، أي عدم تصور الإسلام تصورا صحيحا. باء التناقض الذي يصيب بعض الدعاة أحيانا. جيم النفرة وعدم الانسجام بين المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية. دال وجود بعض الطوائف الضالة التي تعمل في بلاد التي تعمل في بعض البلاد باسم الإسلام كالقاديانية. ها المناهج العقيمة المقررة في كثير من جامعاتنا. واو آثار الاستعمار الباقية في كثير من البلدان الإسلامية.
ذكر رحمه الله تعالى ها هنا مجمل المشاكل في العصر الحديث التي تواجه الدعوة، ولا يعني أنه لا يوجد غيرها، لكنه ذكر أهمها، وإلا سيأتي بكلامه رحمه الله ما يدل وجود غير هذه المشاكل الست. ذكرها هنا أهم المشاكل التي تواجه الدعوة في زمنها المعاصر. أولها الجهل، وسيأتي الكلام عليه مفصلا، وهو عدم التصور الصحيح للإسلام، وبسببه ظهرت مشاكل كثيرة كما سيأتي الإشارة إليه. والتناقض الذي يصيب بعض الدعاة أحيانا سيأتي توضيحه إن شاء الله، وأن سببه أحد أمرين، وإلا أسبابه كثيرة، لكن تجمل بأحد أمرين: تارة بسبب عدم الفهم الدقيق للإسلام الصحيح، وثانيها عدم العمل والصدق بهذا العلم. وبهذين السببين حصل التناقض في مواقف بعض الدعاة أو من ينتسب إلى الدعوة. وأما السبب الثالث أو المعنى الثالث من المشاكل في هذا الزمن المعاصر، النفرة وعدم الانسجام بين المنتسبين إلى الدعوة، وسيأتي الكلام عليه مفصلا كذلك. والمراد بهذه المشكلة والمعضلة هو وجود الخلافات بين الجماعات المنتسبة للإسلام، وسبب هذه الخلافات يرجع إلى السببين السابقين مع سبب ثالث. هذه هي أهم الأسباب، وإلا توجد أسباب غيرها. والسبب الثالث هو الانتصار للنفس، وعدم كذلك سلوك المسالك الشرعية الصحيحة في علاج الخلافات، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وأما المشكلة الرابعة، وجود بعض الطوائف الضالة التي كانت سببا في زيادة المشكلات، لأنها صارت أداة يستخدمها أعداء الإسلام لضرب الإسلام وتفريق المسلمين، ومثل بالقاديانية، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، ومثلها كثير فيما سيأتي الكلام عليه في موضعه. والخامس من المشاكل والمعضلات المناهج العقيمة المقررة في الجامعات، ولا يقتصر الأمر على الجامعات لكنه ذكر الأشهر، ولكن قل الصروح العلمية بأنواعها، سواء أكانت جامعية أو كانت كذلك في الدراسة الأساسية والعليا أو الأكاديمية بأنواعها، أو حتى المساجد ودور القرآن والحديث، فإن وجود الخلل والدخن في هذه المناهج أنشأ جيلا متضاربا متناقضا باختلاف ما أدخل في هذه المناهج مما هو مناف للدين الصحيح الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الأخلاق أو المنهاج والسلوك. فلذلك ظهرت المشاكل الدعوية في المسائل العقدية والمسائل التعبدية، وهكذا في المعاملات والأخلاق والسلوك والمنهاج، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وأخيرا من أعظم المشكلات كذلك آثار الاستعمار الباقية في بلاد الإسلام، فإن الاستعمار ولو ذهب فأذنابه وآثاره لم تذهب، فقد أبقى لنفسه أتباعا وذيولا لأجل محاربة الإسلام الصافي النقي، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا. وبقيت آثار هذا الاستعمار بصور متنوعة، فمعرفة وإدراك ذلك من الفقه الذي يعين في إصلاح الدعوة وحال الدعاة، وهذا ما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في موضعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفصيل الكلام على المشاكل الست. الجهل: حقا إن الجهل داء، فعلى الداعية أن يبدأ بتكوين نفسه وعلاج دائه قبل أن ينزل الميدان للدعوة، وذلك بالفهم الصحيح، بأن يوجه اهتمامه إلى أخذ العلم من مصدره الأصيل الكتاب والسنة، على أنهما هما المصدران للشريعة أصولها وفروعها، وبدراستهما يحصل العلم النافع والهدى والسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. كما ينبغي له أن يدرس السيرة العطرة، ولا بأس أن يطلع على ما تزخر به المكتبة الإسلامية الحديثة من كتب قيمة تستند إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة في بحوثها ومعالجاتها للحوادث العلمية. وبذلك يتكون لدى الدارس تصور صحيح لدى لهذا الدين في أحكامه وتشريعاته وعقيدته وعباداته وأخلاقه، وبذلك يحصل له الفقه في الدين، وهو التصور الصحيح للإسلام كما قلنا. يتصور ويفهم فهما دقيقا معنى الألوهية ومعنى العبادة ومعنى الجاهلية، وما أصدق كلام عمر بن الخطاب إذ يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. والفقه الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعدم هذا الفقه هو الذي جعل أهل الكلام يسمون فلسفتهم توحيدا وتعطيلهم تنزيها وإثبات غيرهم تشبيها، وألفوا في ذلك مؤلفات تدرس اليوم في كثير من معاهدنا وجامعاتنا باسم التوحيد، وليس فيها طعم التوحيد ولا روحه، بل قد أبعدوا النجعة فهم كما قال القائل نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. وهؤلاء في واد والتوحيد والعقيدة في واد. فكم حالت تلك المؤلفات بين شبابنا وبين فهم العقيدة الإسلامية التي نطق بها الكتاب والسنة كنتيجة للتصور الخاطئ للإسلام وعقيدته. ولقد أحسن من قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. هذا وإن عدم الفقه الدقيق هو الذي حمل العباد أو المنتسبين إلى التنسك والتعبد على ابتداء طقوس بعيدة عن روح الإسلام وأطلقوا عليها أسماء من عند أنفسهم على حساب الإسلام وفرقوا بها جماعة المسلمين ووزعوهم على تلك البدع وأعلنوا عن أنفسهم أنهم أهل الله وأحباؤه ولهم صلاحية ليست للأنبياء والرسل إذ في إمكانهم أن يأخذوا الدين وشرائعه عن الله مباشرة بغير واسطة جبريل ودون الحاجة إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا تدعو جهلة الصوفية إلى الردة من حيث لا تشعر أو حيث تشعر بالنسبة لأقطابهم. ومن تلكم الطرق المبتدعة الطرق الآتية أسماؤهم: أولا الطريقة التيجانية، ثانيا الطريقة القادرية، ثالثا الطريقة السنوسية، رابعا الطريقة المرغنية، إلى آخر تلكم الأسماء التي وزعت المسلمين طرائق قددا وسماها أولئك الذين لا فقه لهم في الدين أنها من طوائف المسلمين، بل زعم بعض هؤلاء أن أصحاب هذه الطرق من دعاة الإسلام وأنهم هم الذين انتشر الإسلام بدعوتهم في العالم. يا لها من فرية ما أفظعها، ويا لها من جهل ما أقبحه. إن هي إلا بدع سميت بغير أسمائها لو كانوا يفقهون. ولا يستكثر على مشايخ الصوفية أن يأتوا كل بدعة وأن يقولوا كل قول بعيد عن الصواب، لأنهم أوعية جهل لو صح هذا التعبير. ولعلي لا أثقل عليكم لو نقلت لكم بيتا صوفيا يشتمل على الوعظ والإرشاد في دين الصوفية، وهذا نصه: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. قال تيسير العزيز الحميد صفحة 67، وأتركه هكذا دون تعليق لتأخذوا حريتكم في التعليق. وجهلهم مركب وهو من أقبح نوعي الجهل كما لا يخفى، ولكن الذي يخجل ويحمل المرء على الاستغراب أن يتبنى الدعوة إلى هذه الطرق المبتدعة ويعد أصحابها من دعاة المسلمين علما علماء أجلاء، ولو في نظر العامة ودكاترة محترمون. كيف جهلوا بأن هذه الطرق عقبة من العقبات التي يشكو منها دعاة الحق في كل مكان، وليس بينها وبين الإسلام صلة قرابة، إذ تتنافى تعاليم الإسلام في أصوله وفروعه، ودعوى أنها من البدع الحسنة دعوى عارية عن الدليل، ولا يوجد في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة. ورحم الله الإمام مالكا إمام دار الهجرة إذ يقول: ما ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا بالخيانة وعدم التبليغ، أو كما قال الإمام رحمه الله.
وهذا منه رحمه الله إشارات وتنبيهات وبعض الأمثلة التي توضح عظيم الضلالات التي وقعت بسبب هذه المشكلة والمعضلة. فالجهل بالدين الصحيح، دين الإسلام الصافي النقي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هو السبب في وقوع هذه المشاكل والفتن الكثيرة، لأن عدم التصور الصحيح للإسلام جعل هذه الضلالات وهذه الفرق وما أشبه الليل بالبارحة كما يقال، فإن نشوب الفرق الضالة في أول الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من عهد الصحابة والتابعين كان سببه البعد عن المعين الصافي النقي. ليس في الصحابة بدعة ولا مبتدعة، ولكن البدعة والمبتدعة وجدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حين دخل في الإسلام من لم يعرف حقيقة الإسلام، وحين دخل في الإسلام من أراد أن يفسد الإسلام من المنافقين وأعداء الدين، فعند ذلك نشأت الفرق الضالة كالخوارج والرافضة والناصبة وما تبع ذلك من فرق ضلت في جوانب كثيرة من مسائل الدين. ولهذا كان من أصول دعوة أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الإسلام الصحيح الصافي النقي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الدين أتباع السلف الصالح أهل الحديث والأثر، من أعظم ما تميز به الاعتناء بالعلم، لأن العلم هو الحل لهذه المشكلات. فمن أعظم ما أوجد هذه المشاكل وجود هذه المشكلة، وهو الجهل بالدين الصحيح. فلذلك كان كما قلنا من أصول هذه الدعوة المباركة معرفة مصدر التلقي والتلقين في هذا الدين، فإن مصدر التلقي والتلقين في هذا الدين هو الكتاب والسنة، وبفهم سلف الأمة. إذا اتفق أهل الإسلام على هذا الأصل انغلقت أبواب فتن ومشاكل كثيرة بين المسلمين، لكن بسبب الجهل بهذا الأصل العظيم حصلت هذه الفتن والمشاكل بين المسلمين، لأنهم ابتعدوا عن هذا الأصل. وكما ذكر رحمه الله الأدلة كثيرة، وليس هذا مقام سردها، ولكن أشار إشارات إلى أن الهداية لا يمكن أن تؤخذ من غير القرآن والسنة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، كما في الحديث الصحيح وجاء عن عدد من الصحابة، وأشار في التعليق إلى تخريجه. وبالنسبة للتخريج فنكتفي بتخريجات هذه الرسالة ما دامت أنها تفي بالمقصود، إلا أن يكون حديثا فيه ضعف أو يحتاج إلى تنبيه فينبه عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ومعناه من حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن أعظم أسباب السلامة من الضلال التمسك بالكتاب والسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري المشهور العظيم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور الحديث. فمن النجاة من الفتن والخلاف التمسك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ورحم الله الإمام مالك إذ يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. فالذي أصلح أول أمر هذه الأمة بالكتاب والسنة الوحي المنزل من الله، فما أنزل من القرآن وحي، وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي سينجي الناس في آخر هذه الأمة. ولكن لما جهل الكثير من الناس هذه الحقيقة وقعت هذه الفتن وهذه الضلالات، فجاءت هذه الفرق الضالة في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، وفي الأخلاق والمنهاج والسلوك، بسبب الجهل وعدم الفقه والفهم الدقيق للإسلام الصحيح. فالفتن تتولد منها فتن، والضلالات تتولد منها ضلالات، حتى نشأت هذه الطوائف الباطنية والفرق الصوفية بأنواعها، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله بشيء من التنبيه الأكثر في الصفحات والمجالس الآتية. فهذه الفرق لم تتصور الإسلام التصور الصحيح، فجهلت مسائل العقيدة العظيمة، التوحيد الصحيح الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو في القرآن وفي السنة، جهلوه، ولذلك ضلوا في مسائل عظيمة وكبيرة وكثيرة في باب العقيدة. وأشار رحمه الله إلى بعض هذه المسائل، فصارت هذه الفرق تشوه جمال هذا الدين، وتسبب المشاكل في الدعوة إلى الإسلام، إذ أنها تخرج الناس من الإسلام باسم الإسلام، بالشركيات والوثنيات وعبادة القبور والغلو فيها والغلو في الصالحين، بل صار الغلو في السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين. ويكفيك البيت الذي ختم به بقوله عن هؤلاء المتصوفة ومثلهم الباطنية: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. يعني ما دمت ستأتي الله الكريم فافعل ما شئت، بل يغري ويحرض على التكثير، كأن كثرة الخطايا تقربك عند الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وهذا من العقيدة المنحرفة والفهم المنكوس لهذا الدين، ولذلك صارت الكبائر والشركيات والوثنيات عند هؤلاء بسبب الفهم الخاطئ للدين والتصرف غير الصحيح في التعامل مع الأدلة الشرعية. فجنبت الأدلة الشرعية وأخذ الدين من أفواه أهل البدع والضلال ورؤوس الضلال، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخطوطا صغيرة عن يمينه ويساره، وقال: هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. هؤلاء هم الشياطين الذين يدعون إلى الضلال. ومصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح الذي جاء عن عدد من الصحابة: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في رواية معناها صحيح، ويحسنه بعض أهل العلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومعنى 74 أي انقساما كثيرا، فافترقت اليهود إلى فرق كثيرة، وأكثر منها النصارى، وأكثر منها ما سيكون في المسلمين، لأن لفظ 70 على الصحيح يدل على الكثرة وليس على عين العدد، كما قال الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا ولو بلغ 70 فأغفر. فلن يغفر الله لهم. وهذا هو. فالمعنى اليهود افترقت فرق كثيرة وأكثر منها النصارى، وهذا هو الواقع. وأكثر من النصارى من ينتسب إلى الإسلام، وهذا هو الواقع مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الحق قليل، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة قليل في هذه الأمة بالنسبة لمن ضل من هذه الأمة، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ جاء تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتي هذا الحديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالناس كثير فاسدون ومفسدون، وأهل الحق قليل صالحون ومصلحون، وهذه من صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وما ذكره رحمه الله إشارات لضلالات عظيمة وكبيرة، ومن تعمق في مبادئ وأسس هذه الطوائف وجد الكفر طبقات والضلال دركات والعياذ بالله. ومما يؤسف كما ذكر رحمه الله أن بعض من ينتسب إلى العلم من الدكاترة يغتر بهذه الطوائف، والسبب الجهل بحقيقة الدين وعدم الدقة في معرفة ما جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم وما كان عليه سلف هذه الأمة. فلذلك ظنوا أن التدين لا يكون صحيحا ولا كاملا إلا أن تكون على طريقة من الطرق الصوفية، حتى افتخر بعض الدكاترة بأنه على الطريقة الشاذلية أو على الطريقة السنوسية أو القادرية أو التيجانية أو غيرها، لأنه يظن أن من لم يكن على طريقة فدينه ناقص. وهكذا كان في فترة سابقة، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى انتشرت دعوة التوحيد والسنة، وصار بفضل من الله هي الدعوة الظاهرة. وهذا من عظيم نعمة الله وفضل الله على أهل الحق. ولكن هذه إشارات تبين خطورة الجهل بهذا الدين وكيف أثمر هذه الضلالات وهذه الفرق وكذلك هذه المشاكل والفتن العظيمة، حتى شوه جمال هذا الدين بسبب هؤلاء الجهلة ولو انتسبوا إلى العلم، ممن ربما يكون مدرسا في بعض الجامعات ولكنه للأسف يسجد لغير الله ويتمسح ويرجو مما يعني لا يتصور أن يصدر من مثله، شابه المشركين الأولين. فلا فرق بين من عبد حجرا وشجرا وبين من عبد قبرا ووثنا وثابوتا وكذلك قبة
وغير ذلك
الضلالات الكثيرة. ومجلسنا السابق إن شاء اللاحق إن شاء الله سيكون قبل الظهر على الوقت المعتاد، على الوقت المعتاد إن شاء الله الساعة الحكام 11 نبدأ. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله نبدأ 9 ونأخذ ما تيسر إن شاء الله. جزاكم الله خير.